كنا أخذنا في الدرس الماضي أكملنا باب الإبل عز لأهلها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الأعرابية. والمراد بالأعرابية أي أن يعود المهاجر ويقيم بين الأعراب، لأن المهاجر يهاجر من البادية من بين الأعراب، فالأعرابية أن يعود ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا. وكذلك من هاجر ثم رجع للإقامة في الموضع الذي هاجر فيه، الذي هاجر منه من غير عذر، كذا عرفه ابن الأثير. قال للأعرابية ويقال له التعرب، قد بوب عليه البخاري في الصحيح التعرب، وهو العودة للإقامة في البادية مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا، أو يرجع بعد الهجرة إلى الموضع الذي هاجر منه من غير عذر. قال ابن الأثير: وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد. وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضع من غير عذر يعدونه كالمرتد، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري قال: حدثنا أبو عوانة والله ابن عبد الله ليشكري عن عمر ابن أبي سلمة، عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة قال: الكبائر سبع، أولهن الإشراك بالله، وقتل النفس، ورمي المحصنات، والأعرابية بعد الهجرة. جاء في طرق أخرى في غير أثر أبي هريرة في نفس هذا تتمتها الفرار من الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم، تتمة السبع: فرار من الزحف وأكل الربا وأكل المال اليتيم. هذا الأثر لم أره عند غير البخاري عن أبي هريرة. ورجال إسناده ثقات إلا عمر ابن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، ففيه ضعف. وقد روي هذا الأثر مرفوعا، روي عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه البزار في مسنده من طريق خالد ابن يوسف السمتي، خالد ابن يوسف ابن خالد السمتي، وهو ضعيف. وأيضا أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق فهد ابن عوف، واسمه زيد ابن عوف، وفهد لقب، اسمه زيد ابن عوف فهد لقب، وهو متروك متهم بالكذب. كلاهما روى عن أبي عوانة بهذا الإسناد مرفوعا، عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة، أو عن أبي عن أبي هريرة، فما هو الراجح، الموقوف أو المرفوع؟ ها؟ الموقوف. لماذا؟ لأن الذي رواه موقوفا موسى بن إسماعيل ثقة ثبت، والذين رفعوه خالد بن يوسف السمتي ضعيف، وفهد ابن عوف متروك، فيكون رفعه منكر. والصحيح فيه أنه موقوف على أبي هريرة، وهذا الموقوف في إسناد ضعف، عمر بن أبي سلمة في ضعف. أيضا جاء موقوفا عن بعض الصحابة، وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء موقوفا عن بعض الصحابة وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع التنبيه أن الذي جاء موقوفا مرفوعا ليس هذا الحديث بتمامه الكبائر سبع، بل ذم التعرب بعد الهجرة، ذم التعرب بعد الهجرة. أما الموقوف فجاء عن ابن مسعود، أخرج ابن خزيمة والحاكم والبيهقي السنن الكبرى من طريق يحيى ابن عيسى الرملي عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود، يحيى ابن عيسى الرملي عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود بهذا اللفظ أن الكبائر سبع، أو قال نعم ليس في أن الكبائر سبع، قال آكل الربا وموكله، ثم عد أصنافا، قال والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، هكذا في ملعونون على لسان محمد. ورجال إسناده ثقات إلا يحيى بن عيسى الرملي فهو ضعيف. جاء عن عمر رضي الله عنه أخرجه النجاد أحمد بن سلمان وسليمان النجاد في مسند عمر بإسنادين، أحدهما حسن والآخر صحيح، بلفظ لا ترتدوا على أعقابكم بعد الهجرة، لا ترتدوا على أعقابكم بعد الهجرة. هذا الموقوف. والمرفوع جاء عن جماعة من الصحابة مرفوعا، جاء عن عبد الله بن عمر ولفظه لا يدخل الجنة عاق، ثم ذكر أصنافا، ثم قال ولا مرتد أعرابيا بعد الهجرة، ولا مرتد أعرابيا بعد الهجرة. وله عن عبد الله بن عمرو طريقان، أخرجه المروزي في البر والصلة من طريق مؤمل بن إسماعيل فيه ضعف. حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن سالم بن أبي القعد عن ابن عمرو، سفيان الثوري عن منصور عن سالم بن أبي القعد عن عبد الله بن عمرو، وهذا إسناد رجاله ثقات غير مؤمل. وأخرجه الخطيب في التاريخ من طريق مؤمل أيضا، قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو، وأيضا هو فيه مؤمل بن إسماعيل. أيضا جاء مرفوعا عن سهل بن أبي حثمة، وقد ورد في بعض الطرق عن سهل بن أبي حثمة عن النبي، وفي بعضها عن سهل بن أبي حثمة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، في بعضها أنه موقوف، على كل هو يصلح في الشواهد. وفي بلفظ الحديث أثر الباب اجتنبوا السبع الموبقات، السبع الكبائر، ذكر منها التعرب بعد الهجرة، وإسناده لا بأس به حسن، في محمد بن سهل بن أبي حثمة روى عنه جمع من الرواه، وذكر ابن حبان في الثقات، في بعض الطرق ابن لهيعة ولكنه قد توبع. جاء مرفوعا أيضا عن جابر ابن عبد الله، رجل الحارث بن أبي أسامة وغيره، وفي إسناده حرام ابن عثمان، ما حاله؟ ها؟ حرام ابن عثمان ضعيف جدا. نعم. قال الشافعي وأيضا مثله الجوزجاني قالوا الرواية عن حرام حرام، شديد الضعف، لا تجوز الرواية عنه. وجاء عن أبي سعيد الخدري عند الطبراني في الأوسط، وفي إسناد إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك، لا يصح. يشهد لو أيضا ما في الصحيحين، وهو الذي بوب عليه البخاري باب التعرب في الفتنة، ما في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال له الحجاج يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك تعربت؟ هذا الشاهد أنه كان من رجع إلى الموضع الذي هاجر منه يطلقون عليه مرتدا، قال ارتددت على عقبيك تعربت؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو، أي أن أسكن البادية زمن الفتن، سيأتي هذا إن شاء الله. أيضا جاء بنحوه عن بريدة أنه قال هذا الكلام لسلم بن الأكوع عند أحمد في مسنده وغيره، أنه لقي سلم في المدينة فقال له يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك تعربت سكنت البادية؟ قال لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لي في البدو، فقلت يا رسول الله ألا يضر ذلك هجرتنا؟ قال أنتم مهاجرون أينما كنتم، وسيأتي أن هذا زمن الفتن. أيضا يدل عليه في الجملة حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين بكى حين مرض بمكة خشي أن يموت بمكة وقد هاجر منه، وسمى سعد بن خولة بائس، قال لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، أي مات في بلد قد هاجر منه. إذن فهذه الأدلة تدل على أن رجوع المهاجر إلى البلد الذي هاجر منه من كبائر الذنوب، وكان السلف يطلقون على من فعل ذلك مرتدا كما جاء في آثار كثيرة، فلذا ذكر البخاري هذا الباب باب الأعرابية، ثم يذكر بعده ساكن القرى والبدو إلى التلاع، إلا لضرورة، وإلا فرجوع المهاجر إلى الأرض التي هاجر منها يعتبر من كبائر الذنوب، وهكذا سكناه البادية مع الأعراب من غير ما سبب منهي عنه. بقي استثنية من ذلك إذا رجع إلى البلد الذي هاجر منه 3 أيام، هذا جائز. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعلاء الحضرمي الرجوع 3 أيام، أو كان ذلك لحاجة كغزو جهاد غزا البلد الذي هاجر منه بقي فيه شهر شهرين، أو لعبادة. النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة عام الفتح بقي في حجة الوداع. أيضا مما تفقه فيه البخاري رحمه الله في الصحيح أن المهاجر إذا أوى إلى البادية في زمن الفتن بنية اعتزال الفتن والبعد عنها أن هذا جائز، بدليل حديث سلم للأكوع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في البدو. نقرأ شيء من كلام الحافظ على الحديث، بوب البخاري في كتاب الفتن من الصحيح باب التعرب في الفتنة، وذكر حديث سلمة أن الحجاج أنكر عليه قال ارتدت على عقبيك تعربت؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. وكان سلمة حين قتل عثمان خرج إلى الربذة وتزوج امرأة هناك وولدت له أولادا، فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال قدم المدينة. قال الحافظ التعرب في الفتنة، التعرب أي السكنى مع الأعراب، وهو أن ينتقل المهاجر من البلد التي هاجر منها فيسكن البدو، فيرجع بعد هجرته أعرابيا، وكان إذ ذاك محرما إلا إن أذن له الشارع في ذلك، وقيده بالفتنة أي البخاري التعرب بالفتنة إشارة إلى ما ورد من الإذن في ذلك عند حلول الفتن. استدل له البخاري حديث سعيد يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدين من الفتن. قال وقد قيل بمنعه في زمن الفتنة أي منهم من منع لما يترتب عليه من خذلان أهل الحق، ولكن نظر السلف اختلف في ذلك، فمنهم من آثر السلامة واعتزل الفتن كسعد ومحمد بن مسلم وابن عمر في طائفة، ومنهم من باشر القتال وهم الجمهور. هذا كلام الحافظ. ثم ذكر في آخر الباب أيضا كلاما جيدا عن هذه المسألة. فإذا حاصل هذا أن الأعرابية ورجوع المجاهد المهاجر إلى البلد الذي هاجر منه يعد من كبائر الذنوب. المراد الذي يهاجر يهاجر أي من بلد الكفر، يخرج من بلد الكفر إلى بلد إسلام، هذا الذي يحرم عليه الرجوع. ما من خرج من بلد إسلام فلا. أخي يقول من نزح من البلدان التي سيطر عليها الحوثي هل يعتبر مهاجرا وتنطبق عليه هذه الأحكام التي قرأناها الليلة؟ لا، فإن البلد بلد إسلام، وهؤلاء طائفة باغية وبإذن الله زوالهم قريب، والخارج من مثل هذه البلدان لا يخرج بنية هجرة، إنما يخرج نازحا أو يخرج فارا من المضايقة. أخن يقول في بعض النسخ عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم سقط عن أبيه، الذي ليس عنده عن أبيه يضمه أو يضيفه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.